السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبد الله الذين اصطفى الأسياء والنبي المجتبى والأمين المصطفى لصحابته الكرام ولبيته العظام المستكملين الشرف وبعد إخوتي الكرام إلى شعب أليمة حفظكم ربي وأحسن الله عليكم وشكر الله لكم. الله يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والحاضرين والمسلمين.
آمين
آمين. نزلنا على شعب الإيمان الإمام البيهقي رضي الله تعالى عنه ورحمه في كلام عن مجانبة الفسقة والمبتدعة. ساق السند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لي: عادي في الله ووالي في الله، فإنه لا ينال ولاية الله إلا بذاك، ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. وساق السند إلى الفضيل بن عياض قال رحمه الله: تريد أن تقف الموقف مع نوح وإبراهيم مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليهم جميعا، وأن تدخل الجنة مع النبيين والصديقين بأي عمل أو بأي شهوة تركتها أو أي قريب باعدته في الله أو أي عدو قربته في الله عز وجل. وساق السند إلى الحسن إلى بشر رحمه الله يقول: هل أبغضت أحدا في الله؟ هل تركت شهوة له؟ قال بإسناده قال: سمعت بشر يقول رحمه الله: الحب في الله والبغض في الله، فإذا أحببت أحدا في الله فأحدث حدثا فأبغضه في الله، فإن لم تفعل لم يكن ذلك الحب في الله. وساق السند إلى الثوري سفيان الثوري رحمه الله يقول: إذا أحب الرجل الرجل في الله ثم أحدث حدثا في الإسلام فلم يبغضه عليه فلم يحبه في الله. قال لفظ حديث الأرغياني. وساق السند إلى شيخ من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين قال: إذا أحببت رجلا في الله ثم أحدث فلم أبغضه فلم أكن أحببته في الله. وساق السند إلى جعفر قال حدثنا مالك بن دينار بلغنا أن موسى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رب من أهلك الذين هم أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك؟ يا رب من أهلك الذين هم أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك؟ قال: هم متحابون بجلالي، الطاهرة قلوبهم، النقية أبدانهم، إذا ذكرت بهم، والذين يأوون إلى ذكري كما تأوي النسور إلى أوكارها، والذين يكلفون بذكري كما يكلف الصبي، والذين يغضبون لمحارمي إذا استحلت كما يغضب النمر إذا لا أنضط إذا حرب
أو
إذا
حرب.
وساق السند إلى محمد بن حنفية رحمه الله ورضي الله عن أبيه قال: من أحب رجلا على عدل ظهر منه وفي علم الله من أهل النار أجره الله كما لو كان من أهل الجنة، ومن أبغض رجلا على جور ظهر منه على عدل ظهر منه نعم. وهنا قال: ومن أبغض رجلا على جور ظهر منه وفي علم الله من أهل الجنة أجره الله كما لو كان من أهل النار. وساق السند إلى سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: لا تجد مبتدعا إلا وجدته ذليلا، ألم تسمع؟ قال سفيان الثوري رحمه الله: لا تجد مبتدعا إلا وجدته ذليلا. قال: ألم تسمع إلى قول الله عز وجل؟
هذه طبعا كونا يعني شرعا نقصد ترى أن قضاء الله عليه أنه نهايته إلى ذل، وذلك ترى كثير من هؤلاء المبتدعة العوام أنفسهم يستهزئون بهم ويستخفون بمكانتهم وقدرهم، هذا جزاء نفاقا وأجرا وأجرا تبقى. جزاك الله خيرا، تبارك الله وتعالى الجنة. مش عايزين نخلصها لك يا محمود، جزاك الله احسن.
يقول: لا تجد مبتدعا ان وجدته ذليلا، الم تسمع الى قول الله عز وجل: ان الذين اتخذوا العجل سنالهم غضب من ربهم وذله في حياه الدنيا. ساق السند الى الحسن رحمه الله ورحمه الله عليهم جميعا قال: عمل قليل في سنه خير من كثير في بدعه.
الله اكبر. هنا في هذا الباب ده ختام الكلام عن مجالسة أهل البدع والفسقة والفجرة. نقول: أهل البدع أخطر الناس على دين الله جل في علاه، هم أهل البدع، يعني أهل البدع هم أخطر الناس على دين الله جل في علاه لأمور. أولا لأن المبتدع يهدم في دين الله جل في علاه، كلما رعى بدعة كلما هدمت بدعته سنة، وهو أيضا يحارب التشريع لأنه ينازع ربه في التشريع. لذلك أخطر الناس على الإطلاق هو المبتدع، والمشكلة في المبتدع أيضا أنه لا يؤوب لا يرجع. لما لما
ما حجب التوبة عن كل صاحب بلاد
لأنه أعتقد أنه سواء.
هو مش بيعتقد أنه سواء بس بيؤسس ويؤثر إيش لها فيضرب الدين في عمقه. ولذلك قال سفيان معينة يقول لا تجد مبتدعا إلا وجدته ذليلا. ألم تسمع إلى قول الله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. والمبتدع يفعل ذلك, اتخذ هواه ربا من دون الله جل في علاه. أفرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ولذلك كل من صاحبهم كان أخذ حكمه, كل من صاحب أهل البدع أخذ حكم أهل البدع. حمد الحنفية يقول من أحب رجلا على, على, على عدل ظهر منه هو في علم الله من أهل النار آجره الله كما لو كان من أهل الجنة. من الذي آجره الله؟ آجر الذي صاحبه على ما ظهر منه بالعدل, مع أن الرجل أصلا من أهل النار يفعل ذلك ليه أنه سمع. لكن ما الذي جر المصاحب أن يصاحب؟ إيه؟ العدل, العدل هذا. فأجره الله على ذلك. لذلك ابن تيمية أيضا يستقي ذلك ويقول صاحب البدعة لو كان صادق النية مش محارب للسنة ولا مؤسس يؤجر على صدق النية لا يؤجر على العمل. فساد العمل لا يصلح العمل, صلاح النية لا يصلح العمل الفاسد, لكن قد يؤجر على صلاح النية, قد يؤجر على صلاح النية وهو في علم الله من أهل النار أجر الله. ومن أبغض رجل على جور منه ظهر منه وهو في علم الله من أهل الجنة أجر الله, أجر الله كما لو كان من أهل, من أهل النار. يعني واحد صاحبه على الجور اللي هو فيه ده من أهل الجنة, المصاحب سيكون من إيه؟ من أهل النار, لأنه صاحب على نقص, صاحب على إيه؟ صاحب على الجور. أنت فاهمين أو شو؟ صاحب على على الجور. الحمد لله. وموسى عندما قال لا جل في علم أنهم أهل كالت ظلم في ظل عرشك أقل المتحبون بجلالي الطاهرة, الطاهرة قلوبهم النقية أبدانهم إذا ذكروا ذكرت بهم والذين يأون إلى إلى ذكري كما تأون نسول أو كره. وقد قلنا إن أوسخ وراء الإيمان هو الحب في الله والبغض, والبغض في الله. إذا قال سفيان الثوري إذا حب الرجل رجل في الله ثم أحدث حدثا في الإسلام فلم يبغضه عليه فلم يحبه في الله. هذه من أعظم ما تكون صدق المحبة في الله. صدق المحبة في الله هو مسألة الاستقامة. إذا عوج فلا بد أن تبغضه في الله جل وعلا. إذا ابتدع هنا فيها مسألتان, إيش هما؟
أول حاجة تحقيق الولاء والبراء,
زعزم لابد أن يختبر فيه
الصفات. نعم هو الحقيقة نقول الحب في الله, الحب في الله المحرك الرئيسي هو إيش؟ هو النظر لوجه الله الكريم, ما الذي يرضيه ما الذي لا يرضيه. فالرجل على السوية وعلى السنة يرضيه ولا ما يرضيه؟ يرضيه فيزداد له إيه؟ حبا. اعوج الرجل وأتى بالبدعة يرضيه ولا ما يرضيه؟ يبقى أنا سأحبه فيما يرضيه وأبغضه فيما لا يرضيه. فبيقول لو زعمت أنك تحب إنسان انظره في الله, في الله انظره إن كان على استقامة أنت أحببته. طب عوج وانحرف انحرافا تحبه؟ يبقى وهنا من العدل أنك تبغضه للعوجاك وتحبه للاستقامة. لكن سؤال الثوري يقول معيارك في صدقك في المحبة في الله أن تنظره إذا أحدث حدثا ما الذي سيكون معك؟ ستبقى تحبه ولا تبغضه؟ لو كنت تحب الله جل في علاه ستبغضه لأن هذا لا يرضي الله جل في علاه. ولو تبقى أن تحبه لما بينكم فمحبة وهوى وبيبتسم لي وابتسم له وبعدين في مصالح بيننا أنت لا تحب في الله وهذا عاقبته وخيمة. ولذلك قال بشر الحب في الله والبغض في الله إذا أحببت أحدا في الله فأحدث حسن فأبغضه في الله فإن لم تفعل لم يكن ذلك الحب في الله. يعني أنت لم تحب في الله. أم جلد. قولوا إخوتي الكرام المسألة عظيمة في هذا الباب وقد ختمناه والله الحمد والمنة. ولا بد من البعد, البعد والفرار, الفرار من أهل البدع والضلالات. أخطر شيء على دينك مصاحبة أهل البدع أو رضا بأهل البدع، هذا أخطر شيء على دينك. يبقى لك المسألة الثانية ما تكلمنا عنها، وهي أول شيء في هذا الباب ثبت العرش ثم انقش. اثبت أن هذه بدعة عشان تبدأ تتعامل. وده اللي مش فاهمينه صغار العلم، حتى لو كبر سنهم صغار العلم مش فاهمين هذا الباب. حتى لو كبر سنهم وشاخت يعني أسنانهم ولا ذابت أسنانهم وانحنى ظهورهم لا يفقهون. نقول لهم الآن أنت تقول هذا مبتدع، الولاء والبراء هذا مبتدع. ممتاز ممتاز. أولا أنا لا أناقشك في الولاء والبراء، بل أنا متفق معك في الولاء والبراء، وأنا متفق معك في محاربتي إن كان إيش. ثبت بقى العرش ثم انقش. وده لما جاءوني بمجموعة قالوا شيخ الفلاني وإنه مبتدع. ممتاز ممتاز ممتاز، أنا معكم. اتوني الدليل على البدعة. وما هي البدعة؟ والدلالة من أقوال السلف أو من كتاب السنة على أنها بدعة. قال لي موعدنا السبت. قلت له يلا السبت، احنا يهود موعدنا السبت، تفضل يا السبت. فجاء السبت ومعه دساتير. دساتير انظر انظر انظر، طبعا اسماء دون ان اسمي يعني. قلت له ما هذا؟ قال لي الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. قلت له مالهم دول؟ وش فيهم؟ فوق راسي وضعوا وش فيهم؟ هو دول كل دول عندهم واحد. قال لي طيب خد بقى الكبرى. قلت له هات الكبرى يا عم الافعى، هات الكبرى. فلقيته أخ قال لي فضيلة الشيخ فلان فلان دون التسمية يعني عشان ما يبقى فيها أدب أيضه، بدعه. قلت له حلو، خصمت المسألة. قلت له الشيخ الفلاني متى يأتيه الوحي؟ خميس ولا الجمعة؟ قال لي ما تقول. قلت له متى يأتيه الوحي؟ هو طبعا خصم خلاص أسقط في هذه. قلت له نهاية أمره شيخ فاضل تكلم بكلام ميزانه كله نقد ونقد قوله إلى ميزان الكتاب والسنة، وافقه على العين والرأس وكرامة. ما وافقه هو على العين والرأس وكرامة، وقوله يطرح ولا يعبأ به. طبعا غضب مني ومشى وشتيمة. قلت له بس أنتوا شوية ناس في سفه فيكم. فيبقى أصلا المسألة الثانية ثبت، ثبت العرش ثم انقش الأحكام بعده، اثبت أنه بدعة خلاص انتهى الموضوع. لكن الإشكال في هوى، هوى متحكم بدعة ليه؟ يثني على أهل البدعة. طب تعال نشوف أهل البدعة، دول أهل البدعة ما تثبت العرش. طب إيه اللي ابتدعوه؟ فعلوا. فلا ما فعلوا وقد أخطأوا في هذا الفعل، لكنهم لم يبتدعوا في دين الله جل في علاه. فكيف أنت تبدعهم الآن؟ وأنا معك من يثني على أهل البدعة الذين ثبتت بدعتهم، إن كان يفعل ذلك لعلة يعرف ويعذر به، وإلا إن يمدحهم لنفس أشخاصهم فإنه يروج لبدعتهم فلا يجوز له ذلك، ويراجع ونقوله بالتأثيم على من يفعل ذلك. فوائد عظيمة جدا. فلا تصاحب المبتدع فإنه نار، هذه الفائدة الأولى. فائدة الثانية علامة الحب في الله فلا أن تحبه للطاعة وتبغضه للمعصية والعوجات. معيار الناس عند الله جل في علاه صدق النوايا. معيار الناس عند الله جل في علاه صدق النوايا. تفضل يا الى المجال. تفضل احسن الله عليك.
الهجران مطلقا، وهل البدع
اي بدعه؟ مفيش هجران مطلقا، لان اصلا لن يفيد الان في زمننا هذا، لن يفيد. ان مثلا لما هجر كعب والثلاثه ثلاث اشهر اتى بفائده، لكن الان انت بتهجره وهو بيهجرك، ده مكفرك اصلا. انت شايف الحرب على محمد عبد الوهاب، بيقول لك هذا العميل البريطاني، احنا كلنا بريطانيين الان. انا شايف قبعات عندكم ليه كده؟ خلاص بقينا اجانب مما اتهموننا به، فالله المستعان. سفهاء هؤلاء صراحه اضر على الامه من المسيح الدجال. نعم والله العظيم وبالله وتالله، هؤلاء المبتدع الصوفيه القبوريه الاشاعره الجهميه اضل على الامه من المسيح الدجال، افتن للامه او على الامه من المسيح الدجال. اصحاب الاقلام انتوا بتسمعوا الان، يلا خذوها وطيروا بها، فهم اشد نكايه في الامه من المسيح الدجال. المسيح الدجال الناس خلاص عرفوه، والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وهو يعني في هذا الباب دخوله على النساء اكثر من الرجال. يدعي النبوه ثم يدعي الربوبيه، وهذا ظاهر ان تعرف. قال يا عبد الله جنته نار وناره جنه، فادخل بسم الله على على النار ستجدها جنة في هذا الباب. وعندك أصلا أن الإنسان بيّن الحفاظ عليه، لكن هذا طالع يقول لك أنا أقول قال لك الرسول أنا أهل السنة والجماعة أنا الدين الحق، فبيلبس على العام. لذلك هو أخطر من المسيح الدجال، الأشعار أخطر من المسيح الدجال، الصوفية القبورية أخطر من المسيح الدجال. الأمر ليس باليسير، لذلك احتاطوا من أهل البدع والضلالات.